الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم وردوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الذي يتتبع حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أن كل واحد منهم كان بمثابة مدرسة، هذه المدرسة متعددة الفصول إذا دخلها المسلم ودخل فصولها فصلا فصلا فإنه يستطيع أن يحصل علما ينفعه في عقيدته وفي شريعته وفي دنياه وفي آخرته. وهناك كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست أسماؤهم أسماء مطروقة على مسامع المسلمين، فقلما يتردد اسم الصحابي على مسامع المسلمين كتردد أسماء أهل الكرة والفن. وهناك كثير عشرات من الصحابة بل مئات قد لا يعلم كثير من المسلمين عن الواحد منهم شيئا. لذا أردت في يوم هذا أن أقف مع أحد هؤلاء رضي الله عنهم جميعا لندخل مدرستهم ولنطرق بعضا من فصولها لنتعلم من الرجل ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل بريدة ابن الحصين، أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، صاحب مدرستنا اليوم هو بريدة ابن الحصين، اسم لا يتكرر كثيرا على مسامع المسلمين، رجل قد لا يعرف عنه كثير من المسلمين شيئا على الإطلاق، مع أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقدم لنا كثيرا من الوقائع والأحداث التي ينبغي أن نقف معها وأن نتعلم منها. وقبل أن أقف مع كثير مما نقله إلينا هذا الصحابي الجليل، أود بداية أن نتعرف عليه في عجالة سريعة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق هجرته منتقلا من مكة إلى المدينة مر بديار بني أسلم، وبريدة معروف أنه بريدة بن الحصيب الأسلمي. مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة بديار هؤلاء، وهم قبيلة صغيرة لا يتعدون 80 بيتا، أكرر وهم قبيلة صغيرة لا يتعدون 80 بيتا. لما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليهم وحدثهم عن الإسلام، فشرح الله صدورهم للإسلام فأسلموا. ثم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم واستكمل طريقه إلى المدينة، وشاء الله لهم وقدر أن يهاجروا إليها، ولكن هجرتهم إلى المدينة تأخرت إلى ما بعد غزوة أحد. وكان من الذين هاجروا من بني أسلم بريدة هذا، ومنذ أن وصل إلى المدينة وقد حرص على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه ويأخذ منه الخير الذي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. وشاء الله وقدر لبريدة أن يشهد بعضا من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه أنه قد شهد بيعة الحديبية، تلك البيعة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عن أصحابها أنهم صدقوا في قولهم وصدقت قلوبهم، فكان لهم ما لم يكن لغيرهم، حيث أخبر الله أنه قد رضي عنهم، كما قال القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، رضي الله عنهم لعلمه بصدق ما في قلوبهم. فكان بريدة ابن الحصيب ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، وقد عاش عمرا طويلا ينقل الخير الذي حمله من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي في 63 من الهجرة، وهو الذي أوصى بأن يوضع في قبره جريدتان. وهذه قضية قد أثارها أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري، مر على قبرين ثم أخبر أن صاحبي القبرين يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير، أي كل منهما وقع في أمر كان من السهل أن يتجنبه وأن يتحرز عنه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها ووضع عند كل قبر شقا من هذه الجريدة، ثم أخبر قائلا: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. فوقع خلاف بين أهل العلم، هل هذا الأمر كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه أمر عام فيستحب لكل من مات أن نضع في قبره شيئا رطبا من النبات أو الجريد، لأن ذلك يخفف عنه من عذاب القبر؟ خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أنها قضية عامة، وكان منهم بريضة، ولذلك أوصى حينما مات أن يوضع في قبره جريدتان، وهذه رواية أخرجها عنه البخاري تعليقا، ووصلها ابن سعد بسند صحيح. وبعض أهل العلم ومنهم ابن عمر، وهذا هو القول الراجح، يرجح أن هذه كانت خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أخذ هذه الجريدة وشقها بيديه وأخبر خبرا غيبيا لا يعلمه إلا الله، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ولذلك عبد الله بن عمر أنكر على من فعلوا مثل هذا، وقال: في ميت أرادوا أن يفعلوا له هذا
قال إنما يضلله عمله. ولكن بريدة كان من الذين يرون التعميم فأوصى بذلك وفعل به ذلك حينما توفي في سنة 63 من الهجرة. تلك كلمة سريعة تتعرف بها على هذا الصحابي الجليل. أما إذا أردت أن تدخل مدرسته فبريدة له أحاديث ووقائع كثيرة قد شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك مدرسته طويلة، وفصول هذه المدرسة فصول متعددة كما قلت لحضراتكم. المقام يضيق عن أن ندخلها فصلا فصلا، ولذلك سندخل بعض فصول مدرسة بريدة. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة هذا الرجل هو فصل الشكر. فصل الشكر، أقول لك الله سبحانه وتعالى قد حبانا كثيرا من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. أعطاك الله سبحانه وتعالى عينين، وأعطاك لسانا وشفتين، وأعطاك سمعا، وأعطاك يدين، وأعطاك رجلين، وأعطاك 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 وأعطاك. تسأل نفسك وأنا أسألك، هناك من تجاوز 40، وهناك من تجاوز 50، وهناك من تجاوز 60، وهناك حتى من تجاوز 70. أنا أسألك، هل فكرت في يوم من الأيام أن تسجد لله شكرا على نعمة البصر؟ تحمل بصرك أكثر من 40 سنة، هل فكرت مرة في أن تقدم صدقة لله بنية أنها شكر لله على سمع أو على بصر؟ سل نفسك هذا السؤال. وأنا أدرك بل أوقن أن الإجابة مرة ومريرة. تعالى، فإن بريدة هذا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين ينقل إليك خبرا ويفتح لك فصلا ينبغي أن تدخله. يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، يقول بريدة صاحب مدرستنا هذا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يقول وبريدة يسمع وها هو ينقل إليك لتتعلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان، في وفيك، في كل إنسان، في الإنسان 60 و300 مفصلا. أكرر، في الإنسان 60 و300 مفصلا. جسد الإنسان مركب من عظام، هذه العظام كان ينبغي أن تسأل نفسك كيف تستجيب لك وكيف تتحرك. إذا نظرت إلى أصابعك، كل إصبع ما هو إلا مركب من عظمة، ومع هذا هذه العظام كما ترى تنسني وتتشكل، كيفما تريد لها هذا، كيف يتحقق منها هذا؟ لأن هذه العظام ركبت على مفاصل، ولولا هذه المفاصل لما استطعت أن تحركها كيفما شئت. كذلك إذا ذهبت إلى المرفقين، إذا ذهبت إلى الركبتين، في أي شيء في جسدك عظام فيك، عظام فيك، ومع هذا هذه العظام تلين لك وتتحرك. لماذا؟ لأنها ركبت على مفاصل. كم مفصل فيك؟ فيك مفاصل بعدد ايام السنة. يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الانسان 60 و 300 و 360 مفصلا. هذه المفاصل هي التي تحقق لك الليونة في الحركة، ولو تعطل منها شيء لأصبحت مشكلة. أنا أسألك، كم مرة شكرت الله على مفاصلك؟ كم مرة؟ كم مرة؟ الإجابة مرة ومريرة. مع أن بريدة ينقل لك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لك، وهذا شيء لا يعرفه الكثيرون، أن جسدك فيه 360 مفصل، وينبغي أن تشكر الله على كل مفصل فيها. فيقول بريضة كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان 60 و 300 مفصلا، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد بن حنبل في سنن أبي داود. عليه، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أن يتصدق على كل مفصل فيها. أنت مطالب شكرا لله أن تتصدق يوميا على كل مفصل فيه. هذا يعني أنك كل يوم مطالب بأن تقدم 360 صدقة. شكرا لله. أيكم يطيق؟ أيكم يطيق؟ يقول بريدة فقال الصحابة يا رسول الله، قلنا وأينا يطيق؟ من يستطيع أن يقدم يوميا 360 صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النخاعة تدفنها في المسجد وتنحي شيئا من الطريق. ما معنى هذا الكلام؟ الإسلام لا يريد منك الصدقات العينية، تقدم مالا وتقدم ملبسا وتقدم طعاما 360 هذا لا يستطيع أحد، وإنما ينبغي أن تتصدق عن هذه المفاصل بأن تجعلها خادمة لله، مقدمة للخير، بهذا تكون قد تصدقت عنها. المساجد في هذا الوقت ما كان فيها سجاد ولا فرش، وإنما كان فرش والرمال، وبعض الصحابة كان يتلخم فيبصق على هذه الرمال. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنك إذا دخلت المسجد فوجدت نخاعة فدفنتها كأنك تصدقت. تسير بالطريق رأيت حجرا، بدلا من أن نجعل الأولاد يضعون الأحجار في الطريق ليتعثر بها الناس، فيدعو من تعثر على من فعل وعلى من رباه. الأصل أن نعلمهم أن ينحوا الأشياء من طريق الناس، فإذا ما رأيت شيئا تنحيه من طريق المسلمين أنت بهذا قد تصدقت. كل شيء تتعامل معه تقدم فيه خيرا للمسلمين وللإسلام أنت بهذا تتصدق عن مفاصلك. قد تفعل، ولكن هذا لا يصل إلى هذا العدد المطلوب يوميا 360 لا يصل، فيكون هناك تقصير في الشكر. والنبي طلبك أن تشكر عن كل مفصل يوميا، فماذا تفعل؟ اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطيب الذي نقله إلينا بريدة، يقول ويجزئك عن ذلك، هذا تقصير وأنت تريد تعويضا يعوض لك هذا التقصير وهذا النقص، ويجزئك عن ذلك ركعتا الضحى. ركعتا الضحى، أن تصلي ركعتين الضحى الضحى، ويكون في بالك هذا، وهذا للأسف لا يفعله الكثيرون، يكون في بالك أنهما بمثابة شكر لله رب العالمين على تلك المفاصل التي ركبت فيك، التي ركبت فيك. وأنا أسألك، هل منكم من يصلي ركعتي الضحى؟ وإذا وجد من يصلي، هل يأتي في باله أن هاتين الركعتين بمثابة شكر لله على تلك المفاصل؟ تلك معلومة كان ينبغي أن نعلمها من هذا الصحابي الجليل، والذي لازلت أكرر أنه بمثابة مدرسة متعددة الفصول ينبغي أن ندخلها. لذا أردت أن أدخل بكم هذا الفصل أولا، وهو فصل الشكر، عسى أن نكون جميعا من الشاكرين. فيا مسلم، يا من ركبت فيك تلك المفاصل، لا تنسى شكرها، سخر مفاصلك لطاعة الله، فإن حدث منك تقصير فإياك أن تفرط في ركعتي الضحى الضحى، فهما تجزئان عن ذلك، ولا بد وأن يكون في نيتك ذلك. هذا هو الفصل الأول الذي أردت أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل. وأما الفصل الثاني فهو فصل فقهي، ولازلت أكرر هي مدرسة متعددة الفصول، فصل فقهي. هذا الفصل الفقهي، اسمع بريدة، قد حضر واقعة غريبة ونقلها إلينا، ولو حدثت الآن لقامت الدنيا ولم تقعد. ماذا يقول بريدة في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وأبو داود في سننه؟ ماذا يقول بريدة؟ يحدث فيقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فبينما هو يخطب في يوم الجمعة كما أفعل أنا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في المسلمين يخطب، يقول: فجاء الحسن والحسين عليهما ثوبان أو قميصان، بلفظ رواية عليهما قميصان أحمران. ولذلك بعض أصحاب السنن ذكر هذه الرواية في كتاب اللباس، جواز لبس الأحمر، عليهما ثوبان أحمران. يقول بريدة: وقد رأى ذلك بعيني رأسه، يمشيان ويعثران. حسن الحسين كان صغيرين، كان طفلين، فيقول يمشيان ويعثران كما يحدث من الأطفال، يقولون يمشي ويقع، يمشيان ويعثران. اسمع ما حدث، يقول: فنزل النبي وقد قطع خبطه، فحملهما وجعلهما بين يديه، ثم أكمل خبطه وقد قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم شرع في خطبته. أقول لك هنا ينبغي أن تتعلم أمورا، أولها كما قال أهل العلم: يجوز للخطيب أن يقطع خطبته لأمر يعرض وقد ينزل من على المنبر، ثم يعود فيكمل خطبته. بالطبع هذا لو حدث في وقتنا الحالي لرأيت مفتيين العصر كل يفتي على هواه، من يقضي بأن الجمعة قد بطلت، ومن يتحدث بأن هذا الإمام قد أفسد الدنيا، وما أكثر المفتيين في عصرنا هذا، وكل جاهل قد نصب من نفسه ضارا للإفتاء، والكل يتكلم بغير علم إلا من رحم ربي. نزل النبي وقطع الخطبة وحامل الطفلين وأقعد هما، وبالطبع هو فعل ليشرع وليدلل على جواز هذا الأمر، وفعل هذا وعاد. لا إشكال في هذا، لا اعتراض، الناس تتعلم ونحن نتعلم. أمر آخر وهو المكان الطبيعي لأطفال المسلمين. في كثير من المساجد يضرب الأطفال وينهر ويزجر، ويخوف الواحد منهم أن يدخل إلى المسجد، ويخرج بعض الجهلاء ليرددوا بعض الأحاديث بجهل، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم. هذه رواية لا تصح، رواية عند أبي داود وغيره ضعيفة السند، وهي معارضة بالروايات الصحيحة. فكل الروايات الصحيحة تشير إلى أن المسجد ينبغي أن يكون مكانا للأطفال حتى ولو كانوا رضعا. فعندك حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: كنت أريد أن أطيل في صلاتي فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن أشق على أمي. هذا كما قال ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث، هذا يعني أنهم لا بد أن يكونوا في المساجد، وكان يصدر منهم بكاء ما يقوم رجل المدعوسة اللي معاها ما تغض من هنا، يا أخي يا جاهل، ده النبي كان يرفق بها، يتجوز في الصلاة رفقا بهذه الأم التي أحضرت معها وليدها. ما حدث أن قال لا تأتي وهذه المعتوها وهذه ولا تلك، ما حدث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. في هذه الواقعة دخل الحسن والحسين في يوم جمعة والنبي يخطب. في واقعة أخرى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أيضا في صحيح البخاري، وهو يحمل أمامة، وأمامة هذه هي حفيدته بنت السيدة زينب، وكانت طفلة رضيعة، دخل وهو يحملها، يقول أبو هريرة: وقد أقيمت الصلاة، يحمل أمامة والصلاة مقامة، وتقدم للإمامة وهو يحمل أمامة. لو فعلها إمام الآن لرجموه بالنعال. وهذا هو الجهل المحدق الذي نعيش فيه. والله يقول أبو هريرة وهو يحملها: فكان إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام حملها. وهذا معروف عند أهل السنة بحديث أمام. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين، يطيل في السجود، فقالوا له بعد الصلاة: ظننا أنك قد قبضت. فقال: إن ابني قد ارتحلني، وهو يعني الحسن والحسين، أي صعد فوق ظهري وهو يصلي إمام بالمسلمين. يقول النبي: فكرهت أن أعجله، أن أقوم يقع، فانتظرت حتى ينزل. ينزل، لابد أن يربط أطفالنا بالمساجد. ونقول ليس معنى هذا أن نترك الطفل المميز وهو الذي وصل إلى الخامسة بلا تعليم، فهذا تقصير من الأهل، فينبغي أن يعلم. ولذلك عمرو بن سلمة وله حديث في صحيح البخاري كان يؤم قبيلته وقد بلغ 6 سنوات أو 7 سنوات، حديث في البخاري. فنحن نريد أن نؤهل الأطفال لهذا، أما ما دون سن الخامسة فينبغي أن نرفق به وأن نعلمه. ولذلك باتفاق أهل العلم هو لا يدفع إذا مر بين يديك طفل 3 سنوات 4 سنوات لا يدفع إذا مر بين يديك. وكان الحسن حسين يمران أمام الصفوف وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدفع. قالوا لأن شرط الدفع العلم، وهو ليس أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، وهو ليس أهل لهذا العلم. ولذلك أصحاب الديانات الأخرى يربطون الأطفال بدور العبادة التي يعبدون الله فيها على باطل، ونحن نعبد الله على حق. ألسنا أولى بأن نربط أبناءنا وأطفالنا بالمساجد ونحببهم في المساجد؟ هذه واقعة ساقها إليك بريدة لتتعلم منها هذا الحكم الشرعي، ولتدرك أن المكان الطبيعي للأطفال إنما هو في المساجد. الله أسأل أن يرزقنا علما وفقها، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما قلت لحضراتكم فصول مدرسة بريدة فصول متعددة، كل فصل منها كما سمعتم يحمل إلينا علما. وإذا كنا قد دخلنا فصلين في مدرسة بريدة فنريد أن ننتقل إلى الفصل الثالث، وهذا الفصل يتعلق بالجنة. بالجنة، بريدة كما أخرج مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر بريدة حريص على أن ينقل إلينا كل ما سمعه وكل ما شهده. قل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب الخيل، إني أحب الخيل، أفي الجنة خيل؟ رجل يحب الخيل ويتمنى أن يجد في الجنة ما يحب، إني أحب الخيل أفي الجنة خيل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أدخلك الله الجنة فأردت أن تركب فرسا من يقوتة حمراء له جناحان يطير بك في أنحاء الجنة لفعلت. فأراد النبي أن يقول له لو أنك تحب أو تتخيل طرازا من الخيل مصنوع من أو مخلوق من الياقوت وله جناحان لحقق الله لك ذلك، وليست مجرد الخيل العادية، لحقق الله لك ذلك. هذا شجع الجالسين، بالطبع أهواء الناس تختلف وما يحبه الناس يختلف، هذا يحب الخيل، غيره يحب الإبل، غيره يحب كذا، فالباب فتح، كل أراد أن يسأل عما يحب. فقال رجل يا رسول الله وأنا أحب الإبل أفي الجنة إبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أراد أن يعمم الإجابة وأن يغلق الباب لأن الأمر لن ينتهي، سيخرج آخر يقول أحب كذا وغيره يقول أحب كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أدخلك الله الجنة إن شاء الله ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هذه إجابة لك ولغيرك. كل إنسان يحب شيئا إن شاء الله بمجرد أن يشتهيه سيجده. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ كل إنسان يتمنى شيء سيجده في الجنة. ولذلك أنا أقول هذه بشرى طيبة، هذه بشرى طيبة لكل إنسان عاش في هذه الحياة الدنيا وقد حرم أشياء يشتهيها. كثير منا يحلم ويتمنى ويشتهي يكون له قصر، وآخر أن تكون له سيارة، وآخر أن تكون له زوجة جميلة، وآخر وآخر. اسعى إلى أن تصل إلى الجنة فسوف يحقق الله لك فيها كل ما تريد، ويأتي لك فيها بكل ما تشتهي. ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى. فإذا أردت أن تحقق وأن يتحقق لك كل ما تريد وأن يوجد لك كل ما تشتهي وما تتمنى، فعليك أن تقصر طريقك إلى الجنة، وأسأل الله لي ولك ذلك. وأخيرا حتى لا أطيل عليكم أختم بهذا الفصل، وهو فصل نحتاج إلى فهمه فهما جيدا، شيء نعايشه ونراه ولكن هناك من يفسره تفسيرا خاطئا، تفسيرا خاطئا. بريدة ذهب ليعود رجلا في سكرات الموت، فلما دخل عليه الرجل جبينه يتفصد عرقا ويجد شدة، فلما قبض رأى بريدة أخاه حزينا. لماذا هذا الحزن؟ كان يتمنى لأخيه أن يموت مبتسما، كما يقول بعضهم مات وهو يبتسم، أن يموت مبتسما، أن يموت مرتاحا، أما أن يموت بهذه الصورة. ولذلك بعض الناس يفسر هذه الصورة على هواه، قل لك انظر ربنا انتقم منه، انظر ماذا فعل الله به، انظر إلى هذا العرق، انظر إلى هذه الشدة من أعماله. تسمع هذا الكلام وتسمع هذا الكلام، اسمع. بويدة علم هذا الأخ وعلمنا ونقل إلينا شيئا ينبغي أن تتعلمه. قال أبشر، هو يبشره، هذا الأخ حزين يعتقد أن الله قد أراد بأخيه شرا، هو يقول له أبشر، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن، وضعتها عشرات من الخطوط، إن المؤمن يموت بعرق الجبين. سمع، إن المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن إذا كان في سكرات الموت لابد وأن يعالج شدة، وأقولها بملي فيه، لابد وأن يعالج شدة، هذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يموت إلا بعرق الجبين. تجده في شدة والعرق يتصبب منه، هذا ليس دليلا على أن الله قد غضب عليه، بل العكس، هو دليل على إيمانه. أخي النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه في سكرات الموت وجبينه كان يتفصد عرقا، وفاطمة كانت تمسح عنه العرق، وكان يقول إن للموت لسكرات، النبي نفسه، إن للموت لسكرات. فالذي يحدث كما قال ابن القيم، كما قال ابن القيم، يقول ابن القيم الله سبحانه وتعالى يريد لعبده المؤمن أن يصل إليه خالصا نقيا، خالصا نقيا، فيشدد عليه في سكرات الموت حتى يكفر عنه آخر ذنب من ذنوبه فيلقى الله طاهرا نقيا. هذه مسألة ينبغي أن تفهموها جيدا. فيلقى الله طاهرا نقيا. ولذلك نقل بريدة إلينا هذا الكلام وعلم هذا الأخ إن المؤمن ليموت بعرق الجبين. الله سبحانه وتعالى يضعك على نار البلاء يشدد عليك في سكرات الموت حتى يكفر عنك من ذنوبك ومن خطاياك فتلقى الله خالصا نقيا. الله أسأل لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم أحسن ختامنا واختم لنا بالإيمان واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأذكركم بثلاث. أما الأولى فكل عام وأنتم بخير، فشهر رمضان على الأبواب فاستعدوا له بمزيد من الخير، وأول ذلك أن تتوبوا إلى الله رب العالمين وأن تعقدوا العزم والنية على أن يكون هذا الشهر بداية صلح بينكم وبين الله. وأما الأمر الثاني فلا تحرموا أنفسكم من ثواب التبرع لبيت الله، والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق. وأما الأمر الثالث فلا تنسوا إخوانكم المجاهدين المسلمين في الشيشان وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي أندونيسيا وفي الهند وفي كل مكان بمزيد من الدعاء. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينصرهم على أعدائهم وأن يهلك اليهود والأمريكان ومن والاهما ومن أحبهما وأن يأخذهما أخذ عزيز مقتدر، إنه على ذلك قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأقم الصلاة.